صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. بعد نحو 75 سنة على ذكرى تأسيسها، نجدها مترهلة عجوز أمام الكم الهائل من المخاطر والمشكلات في المنطقة، ليطرح السؤال البديهي حول مدى فاعلية جامعة الدول العربية التي تتآكلها الأزمات والصراعات والأطماع. لقد فقدت قدرتها على جبه ومواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، كما لم تلبي طموحات شعوبها التي ارتقت إلى الحلم بالوحدة والمصير المشترك وتحرير الأرض، ما يضع تساؤلات كبيرة حول هيكليتها ويفرض إعادة نظر بنظامها الأساسي وميثاقها الذي يحكم حركتها منذ العام 1945، فتتمكن إذاك من تجاوز ضعفها ووهنها. إن المطلوب اليوم إعادة ترتيب الأولويات بحسب المتغيرات والمتطلبات الحالية والطارئة والتي تثقل كاهل المنطقة، فمن مصلحة الجميع ألا تفشل الجامعة وأن تبقى المظلة التي تجمع العالم العربي كما أريد لها منذ البداية. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مستشار مشارك بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، الكاتب الدكتور طارق فهمي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا فيك ببرنامجنا.
صباح الخير على حضرتك والسادة المستمعين، وأهلا وسهلا بحضرتك. تفضلي.
بالبداية دكتور فهمي، اليوم إذا بنحكي بوضع منطقة الشرق الأوسط عم تتعرض لكثير من المخاطر والتي ستؤثر بشكل طبيعي مباشرة أو غير مباشرة على مستقبلها. أي دور للجامعة العربية على هذا المنعطف الخطير الذي تقف عليه المنطقة وشو مدى فاعليتها؟
بالتأكيد طبعا الجامعة العربية بتواجه بتحديات وإشكاليات مستجدة نتيجة للتطورات في الإقليم بأكمله. جزء منها مرتبط بالتدخلات الإقليمية، وجزء منها مرتبط بوقوف الجامعة على موقعها بدون أن تطور نفسها. أنت تعلمي أن مشروعات تطوير الجامعة كانت مطروحة منذ الأمين العام يعني عمرو موسى، وسبقه محاولات أخرى، ومنذ إنشاء الجامعة مرورا بكل ما جرى بها من تطورات، إلا أن الجامعة وقفت في موقعها. لم يحدث تطوير لا في الأنظمة الخاصة بأنماط التصويت واتخاذ الإجراءات، ولا في مؤسسات الجامعة وكياناتها الإقليمية. وامتد الأمر إلى القمة الدورية. القمة الدورية كما تعلمي كانت تعقد تباعا في العواصم العربية بالترتيب أو الهيرارشي المقرر، لكن آخر قمتين لم يعقدها ولو حتى على المستوى الافتراضي، بمعنى أنه لم تعقد قمة الجزائر، وتحججت الأطراف العربية بعدم عقدها، وكان يمكن أن تتم من خلال عمل افتراضي. والأمر الآخر هو أن قمة هذا العام أيضا التي كان من المفترض أن تجرى في مارس لم تتم، وتم الاكتفاء باستمرار الأمين العام أحمد أبو الغيث في موقعه. من الواضح أن هناك غياب في الرؤية وغياب في الإرادة السياسية العربية، وهناك أيضا بطبيعة الحال تخوفات على مستقبل هذه المؤسسة العربية لاعتبارات متعلقة بالتحولات الجارية في النظام الإقليمي العربي، لأنه الحديث هنا عن النظام الإقليمي العربي غير يعني وارد. وطبعا هناك بطبيعة الحال تحديات أمام ما يعرف بالنظام البديل، نظام الجامعة العربية أو نظام الإقليم العربي لنظام أمن الشرق الأوسطي، تدخل دول أخرى، وبالتالي يبدو أن هناك شيء ما يجري في إطار مؤسسات الجامعة وفي إطار عمل الجامعة وكياناتها، خصوصا وأن المنظمات التابعة لها أيضا توقفت، وبالتالي أصبحت يعني هناك مؤسسات لا تتفاعل مع ما يجري في الإقليم من تطورات وتحولات سياسية واستراتيجية، في ظل تصاعد دور الأطراف الإقليمية بصورة كبيرة. الأطراف الإقليمية الكبيرة هي تركيا وإيران وإسرائيل بطبيعة الحال. الأمر اللي هيؤثر على توجهات النظام الإقليمي العربي في الفترة المقبلة.
طيب خلينا بوضع الجامعة كهيكلية وكمؤسسة، يعني برأيك هل بفهم من حضرتك الشيء اللي عم تتفضل وتقوله، هل شاخت الجامعة العربية بعد 75 سنة تقريبا وباتت بحاجة إلى إعادة تأهيل لناحية إيجاد مؤسسات مرنة تلبي تطلعات الشعوب العربية؟ يعني أكثر من هيك، هل ميثاق الجامعة ونظامها الأساسي بحاجة لإعادة صياغة، خصوصا بوجود بلدان تعادي العروبة أو الانتماء العربي، لماذا لا يتم تطويرها؟
كانت هناك مشروعات لتطوير مؤسسات الجامعة العربية، وكانت هناك مشروعات يعني طرحت في إصلاح نظام الجامعة العربية ومحاولة بناء يعني أنصاق جديدة، بمعنى أن التناوب والتناول وإعادة تدوير المناصب وغيرها. لكن كل هذه المشروعات يعني قوبلت بمواقف رافضة، ويبدو أن هذا الأمر كان مطروحا له الأغلبية بدليل عدم عقد القمة لعامين متتاليين. الإشكالية الرئيسية في هذا هو البديل. البديل هو ما جرى وتحرحته مصر في اللقاءات الثلاثية، التحالف المصري الأردني العراقي والمرشح أيضا لدخول سوريا ودول أخرى، وبالتالي سيكون هذا في تقديري بداية لعمل عربي مشترك مجاور للجامعة العربية، إلى أن يقرر القادة العرب مسار ومستقبل هذه المؤسسة العربية، وخصوصا أن مؤسسة القمة في ظل تطورات خطيرة جرت في الإقليم خلال الأسابيع الأخيرة لم تتحرك الجامعة العربية في الملف الفلسطيني والتطورات الليبية وأيضا في أمن المنطقة، وبالتالي لا نتوقع أنه ستكون هناك مبادرة لهذا الإطار، لأنه أصلا مؤسسة القمة تم تعطيلها لعامين متتاليين. إذن الإشكالية الرئيسية هنا أن نحن في حاجة إلى جامعة عربية جديدة، أم نحن في حاجة إلى تطوير ما هو قائم. التطوير ما هو قائم صعب، وفي ظل طبعا تباين وتجاذب المواقف العربية في هذا الإطار، وهناك أكثر من تصور وموقف من الدول العربية المعنية التي من المفترض أن تبادر بهذا الإطار، ثم أن هناك نوايا داخلية وبعض الرؤى المتعلقة بإدارة الجامعة العربية. هم يعلمون جيدا أن كانت هناك أطروحات لتدمير منصب الأمين العام، وهذا ما طرحته الجزائر في مراحل معينة، وانضمت إليها بعض دول الخليج، وتمسكت مصر بالمنصب على اعتبار أنه مصر منذ تعيين الأول أمين عام للجامعة كان مصريا، ولم يختلف إلا في بعد تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي، وتولى القليبي الشاذ القليبي الجامعة العربية حينما نقل مقرها إلى تونس. فبالتالي هناك لابد أن يكون هناك صراحة في هذا الأمر، هل نحن نريد جامعة عربية حقيقية؟ نحن نريد نظام بديل. النظام البديل في تأديبي هو ما يلوح في الأفق، ونظام الأمن الشرق الأوسطي أو فكرة النظام الإقليمي الشرق الأوسطي بديلا عن النظام الإقليمي العربي. نعم. وأن تكون هناك سوق شرق أوسطي.
بدي أرجع لهم دكتور فهمي، عذرا على مقاطعتك، هول بدي أرجع لهم النقاط، ولكن بدي فوت بشغلة أساسية ودايما يحكى فيها، ودايما بالمنطقة نحن بنحكي بالمؤامرة يلي بتسعى لضرب المنطقة، يعني ككل ما من ضمن الجامعة العربية، لمصلحة من إفشال هالمؤسسة؟ يعني هل هي بس إنها شيخت، ولا في هناك من يسعى لضربها؟
هي ليست القضية أن الجامعة أصبحت يعني لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعوب العربية، إنما بطبيعة الحال المؤسسة نفسها أصبحت متهالكة، شأنها شأن الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة ربما توجد إرادة دولية في استمرارها. أنت تعلمي أن تطورات الأوضاع بعد الحرب العالمية هي من أدى إلى انتهاء عصر عظمة الأمم وتشكيل الأمم المتحدة كتنظيم دولي مستمر حتى الآن. هل الجامعة العربية الآن يعني يمكن أن تتكرر التجربة، وهل يمكن أن تكون هناك جامعة عربية جديدة وتبنى على أسس جديدة؟ هل هناك مصلحة عربية في هذا؟ بالتأكيد يعني قفزا على كل ما يمكن أن نحلله، بالتأكيد لا يوجد هذا الأمر كأولوية أولى في ظل الاتجاه إلى نظام البديل. والنظام البديل قد لا تدركه بعض الدول العربية، لأن البديل هو أن يكون هناك انتهاء للنظام الإقليمي العربي الذي عاشه العرب لسنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسنوات طويلة بقيت الجامعة العربية باعتبارها أقدم مؤسسة إقليمية في العالم. وبالتالي الخطورة، كل الخطورة، أن يتم إبقائها بهذه الصورة عديمة الجدوى والاتجاه إلى أنظمة بديلة. الأنظمة البديلة، هناك من يخطط سيدتي لجامعة الشرق الأوسط، وجامعة الشرق الأوسط هي البديل بالنظام الأمن الشرق الأوسطي وبأفكار ورؤى مختلفة. إذن نعم، هناك بدائل.
طب شو محاذير واقعية؟ شو محاذير هالتكتل، إذا جاز التعبير، إذا ما نسميه تكتل؟
يعني التكتل الشرق الأوسطي في مقابل التكتل الإقليمي العربي له تداعياته المكلفة على العالم العربي. ربما الآن نحن في حالة سيولة في الإقليم، حالة سيولة في الإقليم لم تتضح بعد أوضاع العالم العربي السياسية. هناك دول كبيرة زي سوريا، زي العراق، وأيضا ليبيا واليمن، ودول خرجت من النطاقات وحسابات القوى العربية. وبالتالي ما تبقى الآن الدول الرئيسة التي من المفترض أن تقوم، مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب، وهذه دول مهمة في نظام الإقليم، بالإضافة طبعا إلى دول الخليج. لكن يعني مزيد من توقيع الاتفاقيات العربية الإسرائيلية، ومزيد من فتح آفاق العلاقات مع إيران وتركيا، سيؤدي إلى هذا الأمر، وسيؤدي إلى تغييرات حقيقية ربما ستطول كل الأمر.
طيب قبل ما نفوت فيهم كمان هودي دكتور فهمي، ولكن اليوم بتشوف هناك تراجع عربي قدام الزحف الفارسي، يعني ما قامت الجامعة بأي دور لا سياسي ولا اقتصادي ولا تنموي تساعد فيه الدول الواقعة بأزمة، كأنه هناك انسحاب بوقت كل العالم العربي بحاجة لتفعيل بدور الجامعة أو لتفعيل دور العربي ككل بمقابل الزحف الفارسي، وحتى بين مزدوجين التركي إلى حد ما. اليوم لماذا لا يتم يعني مواجهة هذا الزحف؟
لأنه قولا واحدا أن هناك علاقات عربية إيرانية تتم برغم كل ما تسمعين، وبرغم كل ما تسمعين من انتقادات متعلقة بالعلاقة مع إيران. أغلبية الدول تقيم علاقات مع إيران، الإمارات والسعودية وغيرها، وهذه الدول تقيم علاقات مع إيران برغم المخطط الإيراني للتدخل في العواصم العربية تباعا، وحالة الزهو لدى الإيرانيين بوجودهم في الإقليم في هذه العواصم وأضرحها الكبيرة، سواء في العراق، في فلسطين، في غزة، في اليمن وفي سوريا. وبالتالي أنت تتحدثي هنا عن أزرع للدولة الإيرانية، هذه الأزرع وهذا الوجود الإيراني وهذه العلاقات التي تتم بصورة أو بأخرى بطبيعة الحال ستؤثر بعمق على بقاء الأوضاع على ما هي عليه، بل إلى مزيد من التوتر في هذا الإطار. وفي تقديري أنه مزيد من التدخلات الإقليمية سواء التركية أو الإيرانية أو الإسرائيلية سيؤدي إلى هذا، لن يكون هناك نظام إقليمي عربي متماسك في ظل هذه التدخلات الإقليمية. هذا أولا. ثانيا، أنه عدم وجود إرادة عربية لمواجهة هذه التدخلات هو من يدفع بعض الدول العربية للتعامل مع الحالة الإيرانية التي نجحت بمهارة في بناء منظومات مؤيدة، ليست منظومات أزرع يعني لتنظيمات خام في الإقليم، ولكن لشبكة من العلاقات القوية في هذا الإقليم.
طيب ماذا اليوم عن المصالحات والتقارب العربي، والعربي بدي حطه بين مزدوجين الشرق أوسطي، يعني عندك السعودية مع إيران، سعودية سوريا مع قطر، أين الجامعة العربية اليوم من كل ذلك؟ يعني أليس مثلا هالوضع هيدا ألا ينعكس فعالية أكبر بدورة، خصوصا أنها تستمد قوتها من أعضائها بوقت الانقسامات كبيرة بيناتهم، واليوم يعمل على ردم الفجوة إلى حد معين، ما بعرف إذا فيني استعمل هالتعبير.
يعني بعيني وصريحك هذا موسم المصالحات في الطريق، بما أشرت إليه لازال في مرحله الأولى. هناك حوار مصري تركي، هناك اتصالات سعودية إيرانية إماراتية، هناك تحركات تركية في الخليج، هناك مساعي لهذا الأمر. الأمر أكبر من استئناف علاقات دول الجوار مع هذه الدول، الأمر مرتبط بالتحولات التي تجري في النظام العالمي. الولايات المتحدة تقيم علاقات مع إيران بصورة غير مباشرة، مباحثات فشلت، عاد الإيرانيين بنجاح كبير ننتظر ما بعد مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات مخاوف العرب من أن يكون هناك اتفاقا أمريكيا إيرانيا هو من سيدفع بعض الدول إلى استئناف علاقتها مع إيران تخوفا مما هو قادم. وموسم المصالحات هذا في الإقليم يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى أسس. ما زال الحوار المصري التركي يدور في دائرة محددة ولم يتصدح نتائجه بعد. أيضا الاتصالات السعودية الإيرانية لا تزال في خطوطها الأولى، لكن كل التحولات الراهنة أو موسم المصالحات كما أسميه مرتبط بطبيعة الحال بالنطاق الدولي وبتحرك الولايات المتحدة لمحاولة إيجاد تسويات منفوصة. هذه التسويات المنفوصة تتم في إطار مقيدات إقليمية ودولية، الولايات المتحدة هي بقراتها وهي محورها الرئيسي في هذا الإطار. إذن ليس الأمر نابعا من علاقات سوية وعلاقات مباشرة بين الطرفين، ولكنها علاقات مصلحية تتم وهي تسويات مؤقتة وتسويات مرحلية ليست تسويات كاملة. وبالتالي خطورة هذا الأمر أن هذه التسويات ستكون هشة وضعيفة وتأتي في إطار مصلحي ولن تكون لها صفة الديمومة. انظري كيف تسعى تركيا لمصالحة مصر لمصالحها المباشرة في إقليم شرق المتوسط على سبيل المثال. انظري كيف عادت قطر لتبني علاقات جيدة مع مصر وتستأنف علاقتها بهذه الصورة. شيء ما يجري في الإقليم متسم بحالة من السيولة سيحتاج لبعض الوقت إلى اتضاح معالمه، لكن الأمر يرتبط بالنطاق الدولي، موقف الولايات المتحدة من إيران ومن تركيا وأضيف وإسرائيل أيضا خصوصا بعد المواجهات الأخيرة التي تمت في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد كل هذه الأمور ستكون مرحلية مؤقتة بطبيعة الحال تحتاج إلى أطر لإتمامها وإنجاحها بصورة جيدة.
هل أفق لإنجاح الأفق الدولي، أنا بدي أخذه الإطار الدولي، يعني بدنا نضل بانتظار المفاوضات الإيرانية الأمريكية بانتظار المجتمع والظروف الدولية، يعني إلى ذلك الحين والظروف لتتلايم مع الحلول رح تبقى مثلا في عنا نحن أربع دول، إيران تبتلع أربع دول على الأقل بالمنطقة العربية، في عندك مثلا كيف ممكن نستوعب النظام السوري للخروج من تحت الهيمنة الإيراني ولا اللبناني ولا العراقي، حتى بليبيا وحضرتك أشرت للدور التركي والدور الإيراني، حتى بليبيا وتدخل تركيا بشؤونها مقابل غياب شبه تام لأي دور عربي فعلي، يعني بدأ خاصة الجامعة العربية وكأنه عم تخضع لنفوذ غريب يعني بانتظار الظروف الدولية لحتى تتلايم ويصير في حل. ليه ما بيكون في مسعى داخلي بالمنطقة العربية والإقليم؟
هو بالتأكيد طبعا أنت في حاجة إلى فصل ما هو عربي إقليمي عنه هو دولي، لكن الواقع يقول هذا، إنه الدور الإقليمي لبعض الدول كإيران وتركيا وإسرائيل تتدخل بصورة مباشرة في ظل غياب موقف عربي وموقف الجامعة العربية، موقف غير مجهول أصلا، بالإضافة إلى مواقف دول عربية رئيسة في هذا. إيران تتباهى بوجودها في العواصم العربية وأذرعها أيضا تتحرك عند الضرورة لتحقيق هذا، لكن المشكلة هو في عدم إدراك الدول العربية لمخاطر ما سوف يأتي، وما سوف يأتي هو الأهم. نحن في مرحلة انتقالية ومرحلة فيها حالة من السيولة السياسية في الإقليم، وفي ظل بحث كل طرف على دوره الرئيسي هذا وخصوصا الجانب الأمريكي وعلاقاته بالإقليم وخصوصا مع إيران.
دكتور، يعني حضرتك عم تتفضل وتحكي وأنا عم فكر بنقطة مهمة، يعني بظل غياب المواجهة العربية وخصوصا الجامعة العربية بظل غيابها على الأرض واقعيا غير موجودة بمواجهة التدخلات الغير العربية بالمنطقة، أليس الأجدى برأيك بالجامعة العربية أو بالمنطقة العربية تفعيل شبكة التعاون اليوم وفيما بين الدول العربية بمواجهة التمدد والتدخل عمق الكيان العربي، إن كان تدخل إيراني ولا تركي ولا إسرائيلي، خصوصا أنه الجامعة أو المنطقة العربية تضم بين أعضاء دول غنية ومجهزة لوجستيا وعسكريا مثل السعودية والإمارات ومصر وما إلى هنالك، يعني الدول العربية ما أكترها يلي مجهزة وعندها القدرة أنها على المواجهة.
هو بالتأكيد طبعا يعني أتفق مع حضرتك، لكن هذا الأمر يبدو مثاليا. في ظل ما هو واقع بالفعل. أنت تتحدثي عن نموذج مثالي ونموذج واقعي قائم على فكرة الرشادة السياسية إذا مضت هذه الدول في محاولة بناء مواقف عربية مباشرة لهذا. لكن لا أظن أن هذا هو الوارد ولن يتحقق لاعتبارات متعلقة بمواقف هذه الدول وبمواقف أيضا الأطراف الإقليمية السعية للتدخل في الإقليم بصورة كبيرة. نحن أمام واقعا حقيقيا، الوجود الإيراني بات حقيقة في الدول العربية ولا توجد فرص لإخلاءه. انظري كيف يتعامل الإيرانيين مع الحالة السورية، كيف يتعامل حزب زي حزب الله في لبنان مع لبنان على بهذه الصورة الغير مسبوقة، ويمثل ما يعرف اسم الفواعل الغير رسمية. يعني أنت تتحدثي عن جيوش قطاع خاص في الإقليم، تتحدثي عن تنظيمات تؤدي دور تبدو فوق الدول، فواعل فوق الدول، وبالتالي لا يوجد ما يشير إلى العكس هذا. بطبيعة الحال أتمنى مثلك أن يحدث هذا، لكن الواقع يقول شيء آخر. لا تزال التدخلات قائمة، لا توجد فرص جيدة لعدم المواجهة، بالإضافة إلى غياب الرؤية العربية لهذا وغياب الموقف العربي الكامل. ربما انطلق الدول مثل مصر لإقامة تحالف ثلاثي مع بعض الدول، مذكرا ما جرى في مجلس التعاون العربي اللي كان قبل موضوع احتلال العراق للكويت، والاتحاد المغاربي الذي تجمد، ومجلس التعاون الخليجي القائم ولكن غير فاعل. وبالتالي أنت هنا تتحدثي عن تجمعات فرعية لكن ليس لها تأثير كبير، ونتمنى بطبيعة الحال أن تدرك الدول العربية هذا الأمر.
خليني أفوت بالشق الاقتصادي، يعني إضافة أو بموازاة الشق السياسي. عندنا أكثر من نص الشعب السوري اليوم لاجئ، مش لازم الجامعة مثلا، بالسياسة مش قادرة تتحرك، ما بتقدر تتحمل مسؤولية، خصوصا أنه اللاجئين عم بيسببوا ضغوط ومشاكل لحكومات وشعوب دول المنطقة أو الدول المضيفة. أليس اليوم المطلوب من الجامعة بناء سلام اقتصادي بالنظر إلى ما تعانيه الدول وشعوبها التي ترزح تحت ثقل الأزمات على أنواع اقتصادية واجتماعية وغيرها؟ مثلا كانت انطرحت السوق العربية المشتركة والتعاون ومشاريع بمجال الكهرباء، مشروع نيوم السعودي أكبر من قدرة الجامعة على مواكبته وتحقيقه، ألا يعزز التكتلات ضمن التكتلات أو تكتلات رديفة ضمن الجامعة العربية؟
لا، يعني هذا غير وارد بالمرة في هذا التوقيت. أعتقد أنه يعني الحدود التي رسمت بالدم في سوريا لن تتغير، وانظري كيف تعامل النظام مع الانتخابات الأخيرة وعودة الرئيس بشار إلى صدارة
الرئاسة.
هذه أمور متعلقة بالداخل، وأظن أنه الحديث عن إتمام مشروعات عربية أو إحياء فكرة السوق العربية المشتركة مستبعدة تماما في ظل السوق الشرق أوسطية واتجاه بعض الدول إلى إقامة علاقات سلام مع إسرائيل، وبالتالي فكرة السوق العربية المشتركة أصبحت غير مطروحة بالمرة في هذا الوقت. نحن أمام تعاون إقليمي ومشروعات تعاون إقليمي، وإسرائيل في لب ما يجري. إسرائيل سيدتي تقيم الآن أكبر شبكة اتصالات مع الدول العربية والإسرائيلية، تسعى لإقامة مشروعات لربط خطوط الشبكة الحديدية، إقامة مراكز تنبيه مبكرة من الخليج إلى أوروبا، خطوط غاز جديدة، خطوط نفط جديدة، يتحدثون عن مصارف شرق أوسطية وبنوك شرق أوسطية، مشروعات شيطانية تسعى إليها إسرائيل للتواجد تحت مظلة التعامل الإقليمي اللي هتدخله كل الدول في المناسبة. فبالتالي الحديث عن فكرة الدول العربية في هذا التوقيت مجرد أحلام رومانسية غير موجودة على الأرض بصورة أو بأخرى. ربما تحالف الثلاثي المصري الأردني العراقي إذا دخلته سوريا وإذا دخلته دول أخرى شيء جيد، لكنه سيحتاج إلى دعم ويحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى سكرتارية دائمة ويحتاج إلى يعني آليات للحركة. أظن أن كل هذا يحتاج إلى مجهود كبير جدا. الجامعة العربية يعني بتتابع وتراقب، لكن الجامعة العربية تريد أن تتحرر من قيودها، والقيود متعلقة ليس بأمنها ولا ليس بجهازها البيروقراطي الداخلي ولا بمؤسساتها الفرعية، وإنما بإرادات الدول الأخرى وتمويلها وميزانيتها ومشاركتها وجدوى التعامل معها. وأنا أظن أنه نحن في الطريق إلى نظام الأمن الشرق الأوسطي إذا كنا نتحدث واقعيا، لأنه هذا هو النظام المطروح الآن ولن يكون هناك أنظمة أخرى.
بدي أحكي كمان حضرتك تفضلت وأشرت له ببداية حديثك عن البلدين العربية من ناحية قريبة من قبرص ومن ناحية تانية قريبة من إسبانيا وإيطاليا. اليوم مطروحة شراكة متوسطية بتضم البلدين الواقعة على حوض البحر المتوسط. أين الجامعة العربية من التطور الجيوسياسي المتوقع هيدا؟
هو بطبيعة الحال الدول المغربية لها توجهات متوسطية وبنطاق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر طبيعي، لكن كان هناك الاتحاد المغاربي في مراحل معينة وكان جيدا في عمله بالمناسبة، لكنه تم تجنيده. اليوم الملف الليبي يفرض نفسه، فدخل القاصي والدائم في هذا الملف، وبالتالي فرضوا يعني تطورات مختلفة. الجزائر وتونس والمغرب العلاقات ليست جيدة كما تصور البعض. قضية الصحراء وقضية الاعتراف الأمريكي بتبعية الصحراء إلى المغرب، دخول الجزائر على الخط في الأيام الأخيرة في أزمة حقيقية بنيوية في العلاقة بين بعض هذه الدول، وأزمة الصحراء موجودة، وبالتالي الحديث عن يعني نطاقات متوسطية أو غيره قد يبدو الآن غير وارد، لكنه بطبيعة الحال من السيناريوهات المطلوبة.
حضرتك عم تتفضل وتحكي كنت بتكتل شرق أوسطي، ما يراد للمنطقة أنه من تكتل شرق أوسطي بمواجهة الجامعة العربية. هل يعني اليوم بما يحدث من الأمم المتحدة للاتحاد الأوروبي نماذج كتيرة بالعالم، هل زمن التكتلات الكبيرة على شكل هالمؤسسات هيدي إلى زوال برأيك؟ يعني صارت أكتر تكتلات بروتوكولية أكتر منها عملية وسلطتها اسمية أكتر منها فعلية؟
يعني أنا في تقديري أنه هذا الأمر سيكون هو المطروح في الفترة المقبلة. نحن أمام سيناريوهات مفتوحة. نظام الإقليم العربي يروح مكانه بين الاستمرار والتواجد، لكن الإشكالية الرئيسية متعلقة بآليات التعامل، وأعتقد أنه هناك يعني إدارة جديدة للأقاليم المختلفة فيما فيها الشرق الأوسط. أعتقد أنه ده هيبقى وارد في الفترة المقبلة، وأنظمة بديلة ستصعد وهيكون لها دور في الشرق الأوسط بديلا عن نظام الإقليم العربي، وهو الأهم أنا في تفكيري في هذا التوقيت. ربما نحن نتحدث في أسس فوق الدول، لكن أعتقد أنه نظام الشرق الأوسط هو اللي حيكون مطروح.
دكتور فهمي، أي تحديات تواجه الجامعة العربية بظل اتفاقات السلام اللي عقدت بين أكثر من دولة عربية وإسرائيل؟ أين الجامعة العربية من التطبيع أو الاتفاقات السلام اللي نشأ بأكثر من دولة عربية وإسرائيل؟
وأنا في تقديري أنه الجامعة العربية فوجئت فيما جرى، واعتبرت الأمر أنه يتم حضرتك في سياق موقف كل دولة، أنه من حق كل دولة أن تمضي في هذا. فعلتنا مصر في السبعينات وفعلها الأردن في التسعينات، وبالتالي تكالت الاعترافات بإسرائيل، وبالتالي الجامعة العربية كان لها موقف كما تعلمي في هذا، وهو المبادرة العربية. والمبادرة العربية كانت مطروحة بقوة في هذا الإطار، ولكن للأسف طبعا الآن في مواقف عربية في هذا الإطار. دعينا نتساءل أنه ربما ستكون هناك نتائج إيجابية للمرحلة المقبلة، وأن يعني أن يكون هناك موقف عربي في هذا، موقف عربي واحد، لكن لا أتصور حضرتك أن يكون هناك موقف عربي، لأن المبادرة العربية كانت تتحدث هذا، ومع ذلك لم يلتزم به أحد. أعتقد أن احنا في هذه المرحلة بهذه الصورة ستتكالى الاتفاقيات العربية الإسرائيلية في الفترة المقبلة، وستدعم الإدارة الأمريكية هذا التوجه. فيبقى السؤال هنا، كيف عمل الجامعة العربية في هذا الأمور؟ نحن أعطينا سيدتي شيكا على بياض لإسرائيل في العام، بالتالي قضية إبرام مزيد من الاتفاقيات في السلام سيكون لها تأثيرها الكبير بعد قليل، وسينتهي نظام الإقليم العربي واقعيا ليفتح الباب أمام نظام شرق أوسطي مكلفا للجميع بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للأطراف الإقليمية أيضا التي تسعى لوجودها في الإقليم العربي ده.
دكتور، أنا بدي أشكرك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مستشار مشارك بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، الكاتب الدكتور طارق فهمي، كنت معنا من مصر.
شكرا لحضرتك.
بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.